نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. حياكم الله متابعين الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا المتابعين.
نعم.
هذا أخونا محمد من بريطانيا يقول: أسعى في شراء الكتب الإسلامية باستمرار، لكن أسرتي تلومني على هذا دائما، ويقولون اقرأ ما عندك أولا، ويقولون أنت كالحمار يحمل أسفارا، ويقولون ليس عندك مكان كافي لهذه الكتب في غرفتك. فما رأي فضيلة الشيخ، هل استمر في شراء الكتب أم توقف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، طبعا واضح من الأخ أنه قاعد يسمع كلمات نابية شوية وحارة، في هذا كله توبيخا له يعني عما يفعل. إخواننا الذين يشترون الكتب، ومنهم أخونا محمد وغيره، نقول لهم دائما سبب اللوم أنهم لا يرون أثر هذه الكتب عليك. أي إنسان، أي أهل وجماعة، ونبدأ بالوالدين لهم كلامهم مثل النافذ على الإنسان. إذا رأوا أثر هذه الكتب على ابنهم، فإنهم حينئذ يفرحون، يعرفون أن هذه لها قيمة، بدليل أنه أثرت فيه عبادة وسلوكا وخلقا وعلما ورقيا، يعني يقول والله استفاد منها. إنما يحصل اللوم إذا لم يجدوا فيها أثرا عليك. ما في أثر عليك، ما ظهر عليك شيء. أنت كما أنت من يوم ما عرفناك ولا اليومك لك 10-15 سنة ما شفنا ولا شيء، لا عبادة زادت ولا تدين ولا خلق ولا شيء، بل بعضهم قد ربما يتأخر قليلا لسبب العزلة وشيء من ذلك، يصير فيه نوع من المضايقة من الأهل إنه صار معزول عنهم شيء من هذا. يعني ترى وجود الفائدة من الكتب هو اللي تجعل الناس يتخذون لك مبرر وجودها عندك، إنك انتفعت فعلا بها. فهم يلومونك على تكثرك من هذه الكتب لأنهم ما يرون أثرها عليك. أصل جمع الكتب ليس هو مقصودا لذاته، وترى هذا من الخطأ. القصد جمع الكتب دائما يكون تابع لطلب العلم، يعني هو وسيلة تابعة للأصل. الأصل هو الطلب، لأن طلب العلم يفتح لك مغاليق هذه الكتب، وحينئذ إذا أبحرت فيها عرفت ما فيها. ولا ليس القصد هو تجمع هذه الكتب وشيء من ذلك. فهؤلاء أهلك لما يقولون لك مثل هذا الكلام، أنت يجب أن تفهم هذا النقطة، أنهم لا يرونك أصلا طالب علم ولا محصل للعلم، ولهذا يعرفون أنك مجرد جامع، يعني مستهوي، استهواك في هذا الفعل والتصرف، وأنت تجمعها مثل جمع الطوابع وغيرها، يعني ما مثلك مثله، ولا أثرا لا تطلب العلم ولا يظهر لك أثر على ذلك، ولا يرونك تقرأ ولا تبحث. سلامات، يقول لك ليش قاعد تكدسها عندنا هنا الآن، مالك يضيع، وقت يضيع، وارفع علينا تضيع كمان. فالمقصود أنهم هذا سبب اللوم. متى ما أزيل هذا السبب، لا إن شاء الله ما هو العتب، وحينئذ لن يستكرهوا ولا لن يستهجنوا وجود مثل هذه الكتب وشراءك لها. نحن دائما نرشد الإخوة إلى إزالة السبب الذي لأجله حصل عندنا نوع من الملامة للأخونا وأمثاله يعمل الإخوة. طبعا في مسألة ثانية، وهي يعني نحن أيضا نوجه الأهل عموما، ابتداء بالوالدين ومن والزوجة والأولاد، ولا يعني من دونهم، من له ولا يعلم اللي يجمع الكتب أو طالب علم، ترفقوا بهم. ربما لا يظهر شيء عليه في أول الطلب، هذا طبيعي جدا، ربما كان هو تحصيله ضعيفا يعني، أو هذا ما يستطيعه لأجل مزاحمة الأوقات والأعمال وشيء من ذلك، فترفقوا بهم. يعني مو لهالدرجة تحمل أسفار مثل الحمار ومثل، الحمد لله. يعني وخاصة أنه بعض الناس ترى يعيبون عليهم، يعني يأتون بالكلمات النابية مثل هذه وهو ما عنده شيء، يعني لو تشوفه ممكن عنده بس درج واحد، يعني على هذا يخاصمونه، يعني مثالا يعني ليس عنده ذاك الشيء الكبير يعني حتى يلام عليه، وتقول والله ما شاء الله تبارك الله الرجال ماشي في دواليب وأشياء، ما في بعضهم حقيقة، ما في إلا هذا الأمر. فالمقصود أنهم نقول لهم ترفقوا بأبنائكم، بمن تحت أيديكم، بمن يعني تعزونهم، شجعوهم على أنه ليس فهموهم ليس مجرد الاقتناء، لابد من الانتفاع. طيب أفدنا بها شيء، خلينا نحن نشاركك، ترى مشاركتهم أيضا ترى مفيدة جدا، تجعلهم يشعرون بقيمتها أيضا. فالمقصود أنه إزالة الأسباب الداعية للنفرة منها والتنفير، هذا هذا يتولى هو نفسه، وكل واحد يعلم بأهله. يعني أنت تعرف كل واحد أهل يدري أهله لماذا ينابذونه بمثل هذا التصرف وينابذونه ويتكلمون عليه، ترى أنت تعرف السبب، كل واحد يتفاوت الأسباب، أنت لازم تدير هذا السبب، ولا مو يمكن يعرفون أنك محصل ومجتهد ما شاء الله تبارك الله وعندك الاطلاع ويرون أثراتهم، ما يقول لا والله هذه صنعته ما شاء الله ومستفيد ما شاء الله تبارك الله. فنسأل الله عز وجل أن يسل له إن شاء الله وينقل بهله عليه وعلى الجميع، ويقبلون هذا وهو إن شاء الله يقبل على الطلب ويحسن انتفاعه بها بإذن الواحد الأحد. نبدأ
بسم الله.
بسم الله. هذا سلمك الله، عندنا اليوم مجموعة من إصدارات دار فارس بالكويت، وهي دار ناشئة وما شاء الله تبارك الله خطوا خطا في إصدار انتقاء بعض الكتب والعناوين ما بين تراثية تحقق وما بين أبحاث وشيء من ذلك، ثم أحسنوا جدا في انتقاء الصف وجودة الإخراج، وفقهم الله ونتمنى لهم إن شاء الله المسير على هذا الخط وزيادة وأحسن. هذا كتاب يطبع عندنا لأول مرة، وهو يعد من أوسع ما صنف في بابه، علم المولد سار من العلوم المتفرعة من علم السيرة النبوية، كما لا يخفى عليك ولدي علم السيرة النبوية هو الأصل، تفرعت منه عدد من العلوم، علم المغازي، علم الشمائل، علم الدلائل، علم الخصائص، علم المولد تفرع عنه، ولهذا كل واحد منا سار يطرق بالتأليف عند الأئمة، وسارت عندنا عدد من المؤلفات في كل باب أو في كل علم من هذه العلوم معروفة مطروقة وشيء من ذلك. بعض ما ألف في علم المولد طبع، والأكثر ما زال مخطوطا، وهناك أيضا بعض المفقود، لكن عندنا هذا الكتاب الذي يعد من أطول الكتب وأنفسها، وهو قديم نسبيا يعني بالنسبة لما جاء بعدها، لأن من جاء بعدها عول عليه كثيرا، وهو لأحد كبار علماء الأندلس والمغرب عموما، ثم بعد ذلك هو رحل العلامة بن دحي الكلبي رحمه الله، رحل أخذ عن أهل الأندلس ثم المغرب، ثم سافر من المغرب مر بتونس وأخذ عن علمائها ولمصر، ثم مر إلى العراق إلى المشرق، ثم ذهب إلى أصبهان وخراسان وأخذ عنها، ثم رجع فحصل علوما كثيرة وقرأ بالأسانيد العالية، وله علم واسع في اللغة والحديث والتفسير، ولهذا كتاباته يحرص عليه وانتفع بها. هو رحمه الله ألف عددا من المصنفات في السيرة النبوية جزاها تجزيئا، شيء جعله في المولد، شيء جعله في في خصال صلى الله عليه وسلم الجسدية، وشيء جعله في أسمائه صلى الله عليه وسلم، وهكذا له عدد من المصنفات. هذا عندنا مصنف كبير جدا سماه التنوير في مولد السراج المنير والبشير النذير صلى الله عليه وسلم، للإمام الحجة الحافظ القاضي مجد الدين أبي الخطاب عمر بن حسن بن علي الجميل الداني المعروف بابن دحية الكلبي رحمه الله، المتوفى عام 633 للهجرة، وقيل 632. ابن دحية رحمه الله صنف كتابه هذا فأجمع وأوعب، وهو طريقته أنه يميل إلى التحقيق والتدقيق والمحاكمة والجواب عن الاعتراضات، ويورد بالاعتراضات، ولهذا كانت كتبه مليحة مستملة عند أهل العلم ينقلون منها، وهي أصل ترى لمن جاء بعده ونقلوا منه كثيرا. طبعا في مولد ليس ترى أصل الكتاب ما أقيم لأجل التدليل على مشروعية المولد وإقامته، ليس هذا القصد منه، كثير مما كتب من كتب المتقدمين ترى ما أقيمت لأجل بيان مشروعية المولد، وإنما أقيمت أصلا للحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالذات عن, 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 عن مولده هو صلى الله عليه وسلم، ولادته وما فيها من روايات والكلام عنها وشيء، ثم يختصرون شيء من السيرة، ولا شك أنها تكتب لأجل القراءة في مولده، وهو أصلا كتبها لما قدم إلى أربل، وكان ملك إذبر المظفر كان يعني هو يمدحه ويثني عليه، حتى في مقدمة الكتاب ذكر هذا، وأنه كان ملكا صالحا، وهو أصلا ملك أربل هو عرف أنه كان يقيم مولد عظيم جدا للناس، وسمع في الآفاق واشتهر وصار علما على هذا، أنه كان يطعم أياما وأشياء ويحصل فيها أشياء يعني من الطرب وأشياء يعني من المنكرات هذه المعروفة، لكن لكنه كان شيء حافل ويوزع الأموال على الفقراء وغيرهم والواردين على البلد، وصار حافلا. هو لما قدم عليه وجد ذلك كتب له هذا الكتاب وقرأه، هو جعله يقرأ عليه، وصار هو ناس الملك المظفر، هو لأنه كان عالم وأبوه عالم، وصار ينقل عنه. حتى ابن خليكان لما مر عليه أخذ الكتاب عن الملك المظفر ملك أربل المقصود وأعطاه الكتاب هذا، والكتاب حافل وأثنى عليه في المقدمة. طبعا هو ذكر في المقدمة البلدان التي مر عليها وأشياء يعني، وحتى يعني واضح أنه كان حوشان من اللي مر عليهم، عرمر على ماذان وعلى مدري مين وأشياء كثيرة يعني في المقدمة تقرأ ولد تونس صدرك. المقصود هذا الكتاب الحافل ابن دحية رحمه الله رام فيه الكلام على مولى وسلم ثم شيء من سيرته صلى الله عليه وسلم، لكنه كان جعله خليطا من العلوم، فيه من علم التاريخ والحديث واللغة والفقه والعقائد والتفسير، شيء عجيب. وهو كان عالم وكان حافظا، هو حافظ من الحفاظ الكبار رحمة الله عليه، فتقرأ شيء كثير. شو لما أول ما بدأ بنسب النبي صلى الله عليه وسلم، نسبه لما جاء إلى النسب فصل فيه تفصيلا من أول إلى أجداده، وكل واحد يقف عنده ويأتي بما فيه من الروايات والحكايات وعلم النسب، وبين ما فيه، ثم بين الفاظ المعاني والقصص اللي صارت فيها، شيء عجيب. حتى وصل إلى مودي صلى الله عليه وسلم والروايات التي فيه وأشياء من ذلك، ثم بدأ يتكلم عبر السنين أشياء مختصرة، وهو على التحقيق يورد يعني شيء على التحقيق ما يترجع عنده، إلى أن ختم رحمه الله. طبعا هذا الكتاب من فضائله وفوائده أنه أولا فيه يعني من خليط العلوم اللي ذكرناه، وفيه تحقيق لمسائل هو نفسه ابن دحية يقول لم يسبقني تحقيقه أحد، لا محدث ولا عالم ولا غيره، فهو هو يقول بهذا في الكتاب وصدق. وفيه أيضا نقل عن كتب لا تعرف إلا من طريقه هو، يعني في حيز مفقود فيها نقول هنا ها هنا في الكتاب، ها هنا عندنا ذكر هو نفسه أشياء ملامح شخصيته من رحلاته وشيوخه ومسموعاته ومؤلفاته، فهو يعتبر مكنز أيضا لاستخراج قضايا الترجمة مما لم يذكر في كتب التراجم عن ابن دحية، ففيه عدد من القضايا المفيدة في الباب. وهو كتاب مطول بعنوان التنوير في مولد السراج المنير والبشير النذير صلى الله عليه وسلم للعلامة الكبير أبي الخطاب بن دحية الكلبي المتوفى عام 633، قام على تحقيقه على نسخة خطية فريدة نفيسة جدا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور نور الدين الحميدي الإدريسي المحقق المغربي المعروف له عدد من الإصدارات وأعمال سبق النوانة بها وداخل معنا، ونحن على نحن نمسي على بالخير الشيخ نور وفقه الله. هو يقول أتى بالنسخة الفريدة، وهي نسخة مضبوطة جدا هذه النسخة، وهي نسخة متقنة أيضا جاء بها، وقال اشتغل عليه حتى بلغ 3/4 الكتاب اللي هو مقابلة النص، ثم بعد ذلك توقف وعاد إلى الكتاب يعلق عليه ويحقق إلى نصفه، ثم توقف، ثم جاءت المشاغل، فهذا الذي جعله يستدعي أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد العسري وفقه الله ليشاركه، فيكمل ربع الكتاب مقابلة ونصف الكتاب تحقيقا وتعليقا على نفس الطريقة والمنوال. ولهذا اشتركا في الكتاب بهذا التقسيم الذي ذكرته قبل قليل كما ذكره، ثم قسم لهم أخونا الحبيب قدم لهم أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور قاسم السامرائي العالم العراقي المشهور والمعروف بفن المخطوطات ومعرفته ودرايته بمقدمة جيدة، وقدم بمقدمة جيدة فيها ترجمة ابن دحية، فيها فوائد لم تذكر في البقايا التواجد. يقول هنا تراجم مطولة لبعض من سبقونا، فذكروا في الكتاب في الترجمة الذي يحتاج المختصر، وبينوا ما لم يطرق من قبل. يعني مثلا ذكروا عقدوا فصلا في شيوخ ابن كلب الذين روى عنهم في هذا الكتاب وهم 51 شيخا، ذكروا مصنفات التي ذكرها داخل كتابه ذكروها وتكلموا عنها، وذكروا أيضا اللهم صل على محمد، بدأوا بالعلماء المغاربة الذين ألفوا في السيرة النبوية حتى وصلوا ابن دحية وبدأوا يتكلموا عن ابن دحية. قالوا أن لما جاءوا إلى مؤلفاته أفردوا بابا أو مبحثا في ما صنفه خاصا في السيرة، قالوا 7 كتب تكلموا عنها تفصيلا وعن منهجي في هذه الكتب 7، وفقهم الله. والكتاب طبع في مجلد ضخم من إصدارات دار فارس بالكويت، وهو على هذا المنوال كما ترى، هذا خدمة للنص وتعليقا وما يحتاج إليه، وفقهم الله. وقال ما أرادوا يعيبون يعني يطيلون في المباحثات والكلام وشيء، والتزموا لحالة على ما نقل من الكتب إلى ما استطاعوا سبيلا سواء كان مطبوعا أو مخطوطا، وفقهم الله، ثم خدموا بعد ذلك بالفهارس. الكتاب مطبوع في مجلد ضخم. هذا سلمك الله كتاب آخر أيضا حقق على نسخة خطية فريدة كتبت في حياة المصنف، وهو الإمام الكبير الحافظ بن الملقن الشافعي المتوفى عام 804 للهجرة رحمة الله عليه. هو عرف بأنه تناول عدد من الكتب بالتخريج، الخليج. البدر المنير مشهور كتابه الذي حق أو خرج فيه أحاديث الشرح الكبير للرافعي، وهذا شرح وهذا تخريج آخر لأحد كتب الشافعية، وهو كتاب الوسيط للإمام حامد الغزالي رحمه الله، وهو تخريج قال ابن الملقن لم يسبقني إليه أحد، يعني هو يعتبر سابقة في التأليف في تخريج حديث الوسيط. وهو طريقته يقول كان أراد أن وأيضا خرج حديث المهذب للشيرازي، فهي ثلاث كتب خدمها. كان أول أمر يريد أن يقتصر على ما زادوه على البشير على الشرح الكبير للرافعي. قال ثم نصح بعض الكبار العلماء أنه لا يكتفي بذلك، لأنه ربما لا يحصل من حصل هذا لا يحصل الأول حتى يحتاج إليه، فخرج الجميع. فخرجوا في هذا الكتاب الذي سماه تذكرة الأحبار بما في الوسيط، الوسيط الغزالي من الأخبار. قال طبعا من قوسين هذه عبارة شارحة يا أخونا المحقق، قال وهو تخريج لأحاديث الوسيط للإمام الغزالي. الكتاب التخريج للإمام الملقن ابن الملقن رحمه الله، متوفى عام 804 للهجرة رحمة الله عليه، قام على تحقيق على نسخة خطية فريدة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عمرو عبد العظيم الحويني وفقه الله، وأيضا هو له عدد له باع في باب التخريج والتحقيق المؤلفات، وهذا الكتاب يعتبر مطوب مما أخرجه، طبع في مجلدين ضخمين. العلامة ابن الملقن خرج أكثر من 700 حديث تقريبا، وهو في المقدمة قد ترجم ترجمة جميلة للغزالي، وهي ترجمة يحتاج إليها، وهذا من غير في غير رمضان، وهذا من غير رمضان الآن، أن توجد ترجمة فيها نوع من التطويل في لأحد العلم وله اختيارات. يعني قالوا مثلا الغزالي هو اختاروا أنها بتشديد الزاي غزالي، مع وهذا من القرائب، لأنه نقل هو نفسه أن الغزالي قال أن الناس يخطئون يشددون الزاي، ولسنا كذلك بل هو بالتسهيل الغزالي من قرية ما غزالة قرب طوس. المقصود الكتاب قدم له بترجمة معينة لطيفة جدا، ثم بعد ذلك تكلموا عن نسخة خطية فيدي الحقق عليها الكتاب، وهي نسخة كتبت في حياة المؤلف وقرئت على السبت بن العجمي. وله من جميل ما فعله محاسنه أن له تعليقات تصحيحات في 15 موضعا أبقوها في الكتاب في مضانها، وهذا من جميل. السبت بن العجمي إمام كبير وحافظ أيضا، والكتاب على هذا الطريقة. شوف كيف طريقتهم، أنهم يرقمون الأحاديث ثم يذكرون، وهذا محبرا كما ترى، ثم بعد ذلك هو نفسه ابن الملقن رحمه الله يتكلم على الحديث، وإخواننا هنا يخرجون أو معنى صح يعزون، غالب صنيعهم هو أول عزم، لأنه ما في عندنا محاكمات. وصنعوا أول ما صنعوا أنهم أرجعوا إلى كتب إلى نفس كتب ابن الملقن الأولى اللي هي البدر المنير وحاله عليه، وهذا جميل أن الإنسان يبدأ بمصنفات الإمام نفسه هو نفسه، ويبدأ يحيل عليها أولا ليستخرج ما فيها من إفادات. الكتاب قلنا من تحقيق أخينا الحبيب فضل الشيخ عمرو عبد العظيم الحويني، وصدر في مجلدين من إصدارات دار فارس بالكويت وفقهم الله. هذا سلمك الله رسالة علمية الدكتوراه وهي نفيسة جدا. أخونا الحبيب صاحب الرسالة أخونا الحبيب فضل الشيخ الدكتور أبي يعلى الكوكبي في هذا الكتاب، هذا كنيته أبو يعلى الكوكبي، وهو اسمه أحمد بن إبراهيم ابن محمد الباز وفقه الله، من أفاضل أهل العلم بفلسطين المشتغلين بالحديث، وله يد طولة في هذا الباب، وقدم له عالم الحديث بفلسطين أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور نافذ بن حسين حماد، وسبق داخل معنا ونحن نمسي عليه بالخير الشيخ نافذ جزاه الله خير. وأيضا حق وقدم له أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور رياض بن حسين الطائي، وهو أيضا من مشايخ العراق المعتنين بالحديث المعروفين، وداخل معنا أيضا ونحن أيضا نمسي عليه بالخير جزاه الله خير. قدم له وأثنوا على فكرة الكتاب أنه أتى إلى من تتبع ابن الصلاح في كتابه المشهور بالمقدمة مقدمة ابن الصلاح واعترضوا عليه، وهذا الفكرة، فجاء إلى اعتراضاتهم هؤلاء كلهم وبدأ يحاكم اعتراضاتهم، فيأتي إلى كلام ابن الصلاح في مقدمته فيسوقها أولا بعبارة ابن الصلاح، ثم يأتي بالاعتراضات التي هي تسموها نكت، كل الذين ألفوا كتبا سموها نكت، نكت علمية، يعني المقصود نكت اللي هو الملحظ الدقيق على كلامه أو في عبارته أو في إفادته، هذه معنى النكتة العلمية اللي يقيل لها. يأتي بهذه النكتة من كلام المنكتين هؤلاء، ثم بعد ذلك يبدأ يحاكم هذه النكت ويقارن بينها ويتكلم عنها ويجيب. والكتاب أصلا أقامه على الدفاع عن رؤيا ابن الصلاح ورأيه في ذلك، وانتصر له في كل ما اعترض عليه فيه،
هو انتصر أصلا الكتاب أقيم للانتصار لابن الصلاح، ولهذا انتصره بقوة، ولا سمى بذل المهج والأرواح داخل حرب بذل المهج والأرواح في الذب عن كتاب ابن الصلاح، كتاب ابن الصلاح اللي هو معرفة أنواع علوم الحديث، فهو ما في، ولهذا انتصر في كل ما اعترض عليه ابن الصلاح في كتابه إلا أربعة مواضع قال وجدت الصواب مع غيره، وإلا كل المواضع التي ذكر أكثر من 100 تقريبا الحق يقول فيها مع ابن الصلاح، وهذا جعله يتفنن في الأجوبة ويوغل في الاطلاع على الكتب، كتب المصطلح وكتب المطولات، ولهذا أخرج أشياء من الفوائد والنكات شيء يشكر عليه. اسم الكتاب كاملا بذل المهج والأرواح في الذب عن كتاب ابن الصلاح رحمة الله عليه بقلم أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي يعلى الكوكبي أحمد بن إبراهيم بن محمد الباز وفقه الله. قسم كتابه إلى أربعة أبواب. باب الأول جعله ترجمة لابن الصلاح وكتابه على فصلين، الأول ترجمة لابن الصلاح مختصرة ثم الكلام فصل عن كتابه، وهذا مهم عندنا، ذكر فيه مصادره اسمه التحقق وتاريخه تأليفه وأثره ومجعده، يعني فيما يحتاج إليه في الكتاب لتجليد معنى، والكتاب معروف أصلا مشهور. ثم بعد ذلك جاء إلى نفس موضوعات النكت واستخرجها يقول من خمسة كتب هي الأصيلة عندنا في الباب، اللي هي النكت الزركشي، نكت الأبناسي، ونكت البلقيني، ونكت الحافظ العراقي، والحافظ بن حجر. قال هؤلاء الخمسة هم النكت أخذ منهم. نكت مغلطاي وغيره يقول هذا سيفرده بدراسة، يقول سبقني دراسة وهو أيضا شغال على دراسة خاصة بمغلطاي، لكن هو هذه هو الاعتراضات في هذا الكتاب، وأتى بالاعتراضات التي في هذه الخمسة التي اعترضوا بها على ابن الصلاح، أما والتي كل واحد أنشأها، أما التي يتناقلون تركها، وأما التي هم أجابوا عنها خلاص تركت، يعني أو نقلوها من غير تركها، فالكلام على ما افتكروه من اعتراضات عليه وليس لهم جواب، يعني يجلون فعلا النكتة عليه، يعني ملحر على ابن الصلاح، وأتى بها وقسم الكتاب الباقي إلى أبواب ثلاثة اللي هو المسائل. الباب الأول جعله في النكت المتعلقة في الأجوبة عن النكت المتعلقة بالسند وتحتها فصول، والباب الثاني ما يتعلق بالمتن وتحته فصول، والباب الثالث ما يتعلق بالرواية وآدابه وضبطه وتحته فصول، كله تحت وتحت مسائل مسائل مسائل. وطريقته وفقه الله في الكتاب، شوف هذه هذا إن شاء الله يبان للإخوة ويظهر لهم، أنه يأتي هذا عنوان المسألة، قال أول شيء يأتي بنص ابن الصلاح في مقدمته فينقله نصا، فإذا جاء إلى محل الاعتراض يضع تحته، شوف يجعل محبرا وتحته خط كما ترى، هذا هو محل الاعتراض الآن، ثم يأتي بالنكتة، شو مكتوب نكتة، ويأتي بكلام المعترض كما هو بلفظه، فإذا انتهى منه ومن تقريره يأتي الجواب، شوف واضح للإخوة إن شاء الله الجواب، ويبدأ يجيب عن هذا الاعتراض، كل الكتاب على هذا الموال كان ابن الصلاح، ثم النكتة ثم الجواب عنها، وفقه الله الكتاب حافل في 800 صفحة تقريبا إلا قليلا في مجلد ضخم من إصدارات دار فارس بالكويت، وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا بحث علمي، وهو عبارة عن رسالة علمية، صاحبه حقق كتابا لأحد علماء الحنفية، هذا العالم أصلا طلب منه وهم متأخرين، طلب منه قيل له إن كتاب أبي شجاع أحمد بن حسين الأصفهاني من علماء الشافعية توفي حدود 500، قيل له إنه كتاب جليل ونفيس، ليته يؤلف ما مقابله شيئا مما عنده من يعني من عند الحنفية من كلام أبي حنيفة ومذهب أبي حنيفة عموما، فيكون مسألة مقابل مسألة فيبين ما بينها ويبين ويستدل لها، يعني ينتصر مذهب الحنفية، فجاء بكتاب غاية الاختصار لأبي شجاع أو الغاية والتقريب، يعني عرف بهذا وهذا، وجاء به وسار يجعل الأصل المسألة، ينقل كلام أبي شجاع على أنه هو مذهب الشافعي، ثم بعد ذلك يبدأ بسياقة كلام مذهب حنيفة ويتصل له، والكتاب على هذا المنوال كاملا في كل وترتيبه في أبوابه على ترتيب كتاب أبي شجاع، يعني هو بناه على أصلا كتاب أبي شجاع في غاية الاختصار، وسمى كتابه مجمع المذهبين في الخلافيات بين الحنفية والشافعية من تأليف العلامة الحنفي حسن بن نصوح ابن فيروز الدمنوي البسنوي الحنفي المتوفى عام 1087 للهجرة رحمه الله، وقد كان هو من علماء الدولة العثمانية المتأخرين مشهورين، وله أكثر من كتاب في هذا في 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 هذا المضمار في جانب الفقه، لكن له كتاب أوسع منه طبع قريبا. الكتاب قام على تحقيقه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله عمر مصطفى أحمد إبراهيم وفقه الله، وحققه على نسختين خطيتين، الأولى بخط المؤلف والثانية ونسخة ثانية أيضا، وطبعه الكتاب وطبع هذا الكتاب كما ترى في مجلد ضخم كما ترى، قدم لهم بمقدمة كما ترى فيها الترجمة للعلامة بن نصوح واختصر، لكن أنا ودي كان أنه يعني كملحظ لما جاء وتكلم عن ما يتعلق بأبي حنيفة وتلاميذه والمذهب ومصطلحات الحنفية، يعني مثل هذا يعد يعني الأجنبي أو الخارج عن خدمة الكتاب، إذ لا علاقة له بالكتاب أصلا، ومباحث متفرقة تصلح أن توضع في كل كتاب. وليس كذلك، المقدمة اللي هو محل الدراسة إنما يوضع فيها ما يخدم الكتاب، يعني كاشف عنه فمن لمؤلفه أو لمنهجه أو لكتاب. يعني حتى نحن نقول حتى فرق بين ما فيه دراسة للكتاب وما فيه دراسة لمسائل الكتاب. يا أخي دراسة مسائل الكتاب هذه مسائل ربما كانت مطروقة عنده وعند غيره، تدرس كمسائل في الفن نفسه، بينما ما يخدم الكتاب يبغى يكون في المقدمة. طبعا هذه شوف الإخوة عشان بس يبين هذا فصل. شوف طبعا هذا العنوان عندي، يأتي قال، يعني هو قال أبو شجاع، فيأتي يجعل طبعا أخونا جلال الله خير جعلها بين قوسين، أخونا المحقق وفقه الله جعلها محبرة مشكولة بين قوسين كلام أبي شجاع، ثم قال هذا قول العلامة الحنفي في كتابه ويذكره، والكتاب كله على هذا المنوال مطبوع في مجلد من إصدارات دار فارس بالكويت وفقهم الله.
نستاذنك شيخنا فاصل. نعم. فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
إذا قابلت إنسانا مستفزا وحاول أن يثيرك أو يغضبك فلا تنوله مراده وتجمل بالحلم، والحلم نقيض السفه والطيش، وهو الأنات والتثبت في الأمور، وذلك من شعار العقلاء. قال رجاء بن أبي سلمة: الحلم خصلة من خصال العقل، وهو ضبط النفس والطبع وترك الانتقام عند الغضب مع القدرة على ذلك، ولذا يقال: لا يعرف الحليم إلا عند الغضب. والحلم صفة يحبها الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة، وهو من صفات الأنبياء. قال تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. والحلم قوة وعقل، وليس ضعفا كما قد يظن ظان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والحلم محمود العاقبة، فقد آذى أهل الطائف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذنه ملك الجبال في إهلاكهم، فقال عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وبالحلم تستحق المعونة من الله تعالى. قال رجل: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي كأنما تطعمهم الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وبالحلم تتألف القلوب وتدوم العلاقات. قال معاوية رضي الله عنه: لا أضع سيفي حيث يكفيني سوطي، ولا أضع سوطي حيث يكفيني لساني، ولو أن بيني وبين الناس شعرة من قطعت. قيل: وكيف ذلك؟ قال: إذا مدوها خليتها، وإذا خلوها مددتها.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على.
مرحبا بكم متابعين الكرام مرة أخرى، جدي الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
معنا مداخلة.
نعم.
معنا الأستاذ علي بن حسن العنزي المدير التنفيذي لدار فارس في الكويت، حياك وياك أستاذ علي.
الله يحييك شيخ عبد الوهاب، أهلا وسهلا فيك.
لو تحدثونا أستاذ علي عن دار فارس، متى نشأت الدار وكم إصدار لكم حتى الآن؟
الله يحفظكم شيخنا، متشرفين بالمقابلة معكم الله يسلمك.
جزاك الله.
الدار نشأت ولله الحمد في فبراير 2020.
ما شاء الله.
وصدرنا ولله الحمد لغاية الآن أخي الكريم 18 إصدار ما بين تحقيق وتأليف ودراسة علمية في شتى الفنون والعلوم.
ما هي مجالات النشر تهتمون تنشرون فيها وكيفية انتقائكم للبحاث أيضا؟
الله يطول عمرك، إحنا الأبحاث ننتقيها حسب شروط ومعايير علمية. جميل. يجب أن يتصف العمل بالضوابط الأكاديمية، كذلك حاجة طالب العلم لهذا العمل، ومن ضمن الشروط نضعها في المعايير الله يسلمك أن نشوف حاجة الأوساط العلمية لهذه الأعمال.
ما شاء الله. شيخ علي مساك الله بالخير.
مسيك بالنور يا شيخ عبد الله، مسنا فيك.
أكرمك الله، نحن الليلة سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك، الله يعطيك العافية. والحقيقة أبهرتمون.
الله
يرضى عنك. طبعا أهل الكويت الكويت كلهم حبايب إلى قلوبنا، الله يعطيك العافية. وما زالت الله يرضى عليك، وإصداراتكم ما شاء الله تبارك الله متميزة إخراجا وانتقاء ونوعية، ما شاء الله تبارك الله، واضح التنوع اللي عندكم. لكن أنا وجدتكم ميالين كذا، ميالين يعني إلى الباحثين والمشايخ ولا الأهل فلسطين، لكم كذا كتاب عندهم ولا لا يا شيخ؟
والله الأمان أخي الكريم شيخنا الغالي، كثير من طلبة العلم في غزة لهم أعمال وأبحاث ومشاريع.
صحيح صادق.
عرضوها علينا الأمان، وبعد تحكيم الأعمال هذه وعرضها على النخب العلمية، صحيح، وجدنا الكثير من الأخوان والمشايخ والدكاترة والفضلاء شرواكم يوصل بطبع هذه الأعمال ونشرها لما فيها من تميز.
أحسنت، هو صادق، هو صحيح والله. بعض عرضناه وإن شاء الله باقي نعرضها، وهو هي كذلك إن شاء الله. طيب يا شيخ، بإذن الله، أنا هل لكم إن شاء الله مشاريع مطولة قريبا، يعني شيء من المطولات؟ يعني نحن عرضنا كتاب تذكرة الأحبار مجلدين، هل لكم شيء في مقابل الأيام إن شاء الله مطول تبنون عليه؟ نعم،
في بإذن الله من ضمن مشاريع الدار ولله الحمد، يعني الدار قاعد تعمل حاليا على تقريبا من 45 إلى 50 عمل ولله الحمد في شتى الفنون والعلوم.
ما شاء الله.
وفي من ضمنها بعض الأعمال المطولات في الدراسات الفقهية، في الدراسات العقدية، كذلك في دراسات علوم الآلة.
ما شاء الله.
ومن ضمن الأعمال كذلك رايح خرجنا المنطق الكبير للفخ الرازي، يطبع لأول مرة، هذه دراسة مطولة.
اللي هو إيش؟
يعني المنطق تنشر لأول مرة، المنطق الكبير للفخ الرازي.
آه. إيه عرفت.
هذا
هل يعني أنتوا شيخ
عندنا حاشد؟
شيخ علي، أنتوا عندكم فريق عمل بحثي تفرغونه لهذا، ولا تشوفوا الأعمال الموجودة أو تعطونه كتب للناس معينين؟ يعني الفكرة كيف الطريقة يعني؟
المشاريع عندنا شيخ عبد الله تنقسم إلى قسمين، في بعض المشاريع التي تستقبل الباحثين واللجان العلمية، وفي عندنا بعض المشاريع التي يقترحها المكتب العلمي.
جميل 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 جدا.
المكتب العلمي يختار بعض الأعمال وفق شروط ومعايير معينة، ينتقي لها بعض الباحثين
ما شاء الله
بعد الاطلاع على السيرة الذاتية ومشاريعهم العلمية وجودة المشاريع هذه في وسط العلمية، ويقيم هذه المشاريع. ومن ضمن المشاريع الله يطول عمرك كمثال على ذلك هي حاشية المنهاج للإمام المتولي.
ما شاء الله ما شاء الله، جميل جميل.
هي حاشية على منهاج الطالبين الإمام النووي رضوان الله عليه للإمام المتولي، أحد علماء القرن الثامن الهجري،
معروف،
تطبع لأول مرة في مجلدين، وهي حاشية مطولة ونفيسة واعتمد عليها كل الشراح من أتباعه
شرح المنهاج. معروف. طيب يا شيخ، انا رايت انا لاحظت، والظاهر مو لاحظت كل، انكم اتخذتم دمغه واحده للكتب اللي هي اللون الرصاصي وانت ماشي، يعني تبغوا ترتاحوا من مساله اختيار الالوان، ولا عاجبكم يعني هذا اللون؟ لانه ما حد طرقه بصراحه يعني.
والله شيخ عبد الله تقدر تقول هذا مثل اللي بنخليه شعار للدار، خاصه
جميل.
للنصوص التراثيه والمطولات، أن يكون ضمن هوية الدار.
أحسنت أحسنت.
كصورة فكرة للدار حلوة. في مشاريعها.
طيب يا شيخ، لو تبشرونا ببعض العناوين القادمة إن شاء الله، يعني والجمهور يحب يسمع منكم ويتشوف إلى ما تخرجون، عطينا بعض العناوين كذا إن شاء الله القريبة.
الله يحفظك شيخنا. في من ضمن الأعمال اللي طول لي عمرك شيخنا، مثل ما ذكرت في المنطقة الكبيرة الفخر الرازي تقريبا راح يطلع في 3 مجلدات.
ما شاء الله.
ولله الحمد.
نعم.
كذلك حاشية الإمام متولي ستخرج في مجلدين إن شاء الله، كذلك منهاج الطالبين عليه التعليق وتحقيق فضيلة الشيخ العلامة محمد الزحيلي، ننزل عليها أمثلة معاصرة وتطبيقات معاصرة.
ما شاء الله. ما شاء الله.
وكذلك الله يسلمك في كثير من فنون مختلفة، من ضمنها كتب في المذهب الحنفي، كتب في علم المصطلح، كتب في علم العقيدة، في عندنا بعض الدراسات العقدية، في عندنا بعض المباحث الدقيقة جدا في الدراسات العقدية، نشرات خاصة بعضها لطالب العلم المبتدئ وبعضها المتقدم وبعضها المتخصصين.
ما شاء الله، جزاكم
بإذن الله بشرك بالصورة النهائية إن شاء الله خلال 2021، نسأل الله أن يسلمنا وياكم من هذا الوباء، فيبقى لنا إن شاء الله ما بين 20 إلى 25 عام قبل نهاية العام إن شاء الله.
ما شاء الله، الله يوفقكم، الله يوفقكم.
نشكر أستاذ علي على هذه المداخلة.
أسلمك الله.
كان معنا الأستاذ علي بن حسن العنزي مدير التنفيذي لدار فارس بالكويت.
جزاه الله خير.
نواصل شيخنا.
نواصل. هذا سلمك الله. أيضا عمل آخر لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عمر بن مصطفى بن أحمد إبراهيم وفقه الله، وهو قد جاء إلى قال إن وجدت إنه التراث الشافعي كتب الشافعية كثيرة ومنثورة في كتب التعريف اللي تعرف يعني مثل كشف الظنون وذيوله اللي هم إيضاح المكنون وهداية العارفين، وجمع إليه أيضا كتاب كحالة وكتاب الزركلي، فهذه خمسة أخرج ما ذكروه في تراجمهم في ثنايا الكتاب عن من مصنفات الشافعية، وجمعها هنا وسماه معجم تراث الفقه الشافعي من إعداد وتنسيق أخينا الحبيب وجمع أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عمر بن مصطفى بن أحمد إبراهيم وفقه الله، ورتبها على الحروف الكتب رتبها على الحروف، فيأتي بالكتاب هذا مجرد ترى ذكر التحفة المرضية مثلا هي لفلان فلان توفي سنة كذا وكذا، ثم يحيل بعد ذلك إلى المحل ويأتي بإفادات اللي هي من الكتاب الكتب اللي هي مخطوطة، ليس بيانا للنسخ ولا يشير إلى الفهارس الشاملة التي تعين على معرفة النسخ الخطية إن كانت هناك كذلك، فالكتاب كله على لمن أراد أن يطالع مجموع ما هو مذكور في كتب التراجم من فقه الشافعي، مع أنه ترى لو رجع إلى الكتب غيرها ربما وجد أكثر من ذلك، يعني أكثر من كتب التراجم والطبقات ليس الكتب التي تخصصت لبيان الفنون، الكتاب في مجلد من إصدارات دار فارس وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية إن شاء الله، بس هذا عشان بس يبان للإخوة إحنا أوريهم إياه كذا، هذا عبارة عن رسالة علمية إن شاء الله. شو هذا؟ الرسالة العلمية هذه رسالة دكتورة في العقيدة أراد صاحبها بها أن يبين في قضية مهمة وهي مسألة الأدلة على وجود الله ووحدانيته وتوحيده سبحانه وتعالى في كلام الإسلاميين، باختار من الإسلاميين الفلاسفة الإسلاميين والمتكلمين والصوفية، ثم بين بعد ذلك منهج السلف، فهي عبارة ترى الرسالة المطولة التي قدمها عبارة عن أربعة أبواب، ثم بعد ذلك بدأ له ألا يطبعها مجموعة بل يفرقها على أربعة كتب ومجلدات، كل واحد منها يستقل بالباب الذي بحث فيه الفرقة التي هي محل البحث عندنا مع القضية هذه اللي هي فيها، هذا الكتاب إن شاء الله يبالي الأخوة. هذه الأربعة، هذه عبارة عن رسالة واحدة لكن فرقت أبواب الأربعة من باب أنه ربما كان أحدهم يريد ما يتعلق بالصوفية فيأخذ ما يأخذه بالصوفية، هذه صار خمسة مثلا، هذه أربعة يا أربعة وانت ولدي قاعد قدام تهزز راسك، طب قل لي
حط على الكاميرا مو عليك،
شفت الله يسلمكم، هذه اربعه ابواب هي اربعه كتب، من اراد ياخذ ما يتعلق بالمتكلمين لانه له اشتغال به او بالفلاسفه له ذلك، وهو لما فردها جعل لكل واحد مقدمه وخاتمه طبعا مع الفهارس تليق به، والكتاب بهذه الطريقه طبعا نبدا نعرض بها واحد واحد، هذا الاول منها الاول، هذا بعنوان منهج المتكلمين في إثبات وجود الله تعالى وتوحيده ووحدانيته، عرض ونقد طبعا ما يتعلق بالفلاسفة والصوفية كل عرض ونقد، إلا ما يتعلق بالسلف فهو دراسة وبيان وتوضيح، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن حسين الرقب وفقه الله، وهو أيضا باحث من أهل فلسطين فلسطيني وفقه الله، والكتاب الحقيقة حافل بالمراجع وقسمه إلى أقسام، شوف هذا حتى يبان الأخوة، شوف هذه مقدمة تقول نستقل من مقدمة، قسمه إلى أقسام أو إلى معنى صح إلى فصول، جعل كل فصل مستقل طبعا، شوف العنوان إثبات وجود الله والوحدانية أو وتوحيده، فهو في الكتاب في الفصل الكتاب سينقسم معنا إلى فصلين، فصل يتعلق بمنهج المتكلمين في إثبات وجود الله عز وجل، وتحته ذكر عدد من تحته مبحث خاص بمسالك المتكلمين في إثبات الوحدانية وهي مسالك عقلية ونقلية، وذكرها حينئذ وحاكمها وذكر ما فيها من الخلل، ثم بعد ذلك جاء إلى الفصل الثاني وهو منهج المتكلمين في إثبات وحدانية الله عز وجل، وهذا تحته أربعة مباحث، لأنه في المبحث جاء معنى التوحيد عند المتكلمين ما هو وما المراد به، ثم أنواع مبحث في أنواع التوحيد عند المتكلمين وذكر أنواع التوحيد وحاكمه وبين لأنه عندهم ثلاث أنواع، توحيد الذات وتوحيد الأسماء والصفات ثم توحيد الأفعال، ثم مبحث ثالث خاص جعله في الصفات عندهم وما يتعلق بها، والمبحث الرابع جعله في مسالكهم في إثبات الوحدانية ومناقشتهم في ذلك، الكتاب كله على هذا المنوال، وطريقته أنه يقرر كامل ما عليه، شوف هذه المناقشة، شوف إذا شفت إن شاء الله يبان للإخوة، هذه طريقته أنه إذا قرر ما عليه مسلكهم أو طريقتهم أو اعتقادهم فيه أو شيء من ذلك إذا انتهى يأتي إلى المناقشة، شوف المناقشة
فيبدأ حينئذ بالمحاكمة والمقارنة والمقابلة وعرضه على الأدلة وأقوال السلف وشيء من ذلك. الكتاب هذا مطبوع في مجلد من إصدارات دار فارس بالكويت. هذا القسم الثاني منه وهو ما يتعلق بالفلاسفة بعنوان منهج الفلاسفة الإسلاميين في نفس الموضوع في إثبات وجود الله تعالى وحدانيته، لكن زاد عليه والنبوات والبعث. شوف دراسة ونقض، لأنه يقول ما في شيء من كلام الفلاسفة يعني أبدا، ليس مما اشترط من الفلسفة شيء يصلح لأهل الإسلام. الذي يصلح منه هو لا يتعلق بالاعتقاد إطلاقا. المقصود فهو جاء إلى هذا المجلد وقدم له بمقدمة، طبعا كتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن حسين الرقب وفقه الله، وهو نفس الكلام قدم بمقدمة تمهيد وقدم له فيه مطالب. الأول فيه ما يتعلق بالفلسفة ونشأتها وتاريخ نشأتها، مقدمة بيانية توضيحية لمصطلحات لمحل البحث، ثم شيء من التاريخ، ثم بعد ذلك عرج على فصول الكتاب وهي 6 فصول. فصل جعله لمنهج الفلاسفة في إثبات وجود الله وناقشهم في ذلك وعرض الأدلة التي سلكوها، وفصل ثاني جعله خاص بالمقولة المشهورة عندهم والاعتقاد اللي هو بقدم العالم عند الفلاسفة، وهي مقولة معروفة جدا ذكرها وحررها وذكر الجواب عنها وبين وهنها، ثم بعد ذلك وهو ذكر اعتراضات المتكلمين عليها ونقدها، وذكر طريقة أهل السنة في نقض مثل هذا المقولة، ثم ذكر في الفصل الثالث منهج الفلاسفة في إثبات وحدانية الله، وفي الرابع مسالكهم في إثبات هذا التوحيد وناقشهم، وفي الخامس والسادس عندنا جعلهم في واحد في النبوات والثاني في البعث وطريقتهم في ذلك تحليلا ونقدا كما قال في المقدمة دراسة ونقض وفقه الله، وهو على الطريقة المسلوكة التي ذكرناها قبل قليل أنه يسوق كلامهم ويحرره ثم بعد ذلك ويثبته من كتبهم ومقولاتهم، ثم يأتي بالمناقشة ويناقش ما فيها من الخلل. الكتاب من إصدارات دار فارس وفقهم الله. هذا سلمك الله الباب الرابع أو القسم الثالث آسف، وهو بعنوان منهج الصوفية في إثبات وجود الله تعالى وتوحيده ووحدانيته، عرض ونقد من تأليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور صالح بن حسين الرقب وفقه الله. وفي التصوف نفس الكلام، خاصة الصوف أن الكلام عندهم أو طرق مسالكهم حملتهم على القول بوحدة الوجود، فعندهم شيء ثاني غير من سبق. قسم الكتاب إلى فصلين، فصل جعله خاص بمنهج الصوفية في إثبات وجود الله عز وجل، وذكر مسالكهم في إثبات الوجود، ثم ذكر الموقف من ذلك. الفصل الثاني خاص في مسالك في إثبات وحدانية الله عز وجل، وذكر معنى التوحيد عندهم وأنواع التوحيد عند الصوفية والمراد به، ثم بعد ذلك مسالكهم في إثبات الوحدانية سواء المسالك العقلية أو النقلية، ونقد ذلك ونقده على طريقة أهل السنة وفقه والله. الكتاب من إصدارات دار فارس بالكويت. هذا الرابع وهو الختام، ويقول ختام مسكه صادق، وهو فيه نقاوة المنهج ووضوحه وسلامته، وهو جعله خاص بمنهج، هذا عنوانه منهج السلف في إثبات وجود الله تعالى وتوحيده ووحدانيته، دراسة وعرض فيه بيان وتفصيل وتوضيح واستدلال، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ صالح بن حسين الرقب وفقه الله. الكتاب على نفس الطريقة والمنهج جاء إلى مسألة توحيد الله عز وجل، وهذا هو الكلام. شوفها الفصل الأول جعله خاص في إثبات منهج السلف في إثبات وجود الله، وقد تحته جعل 3 مباحث، مسلكهم الشرعي مسلكهم العقلي، ثم ميزات هذا المنهج السلفي في طريقة الإثبات هذه. الفصل الثاني جعله خاص بمنهجهم في وحدانية إثبات وحدانية الله، وتكلم عنه في هذا أفاض الكلام في معنى التوحيد عند السلف في أنواع التوحيد، وأجاب عما اعترض به من تقسيم التوحيد 3 أقسام، الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وأجاب عنه، ثم جعل مبحثا خاص بالصفات عند السلف وقواعدهم في الباب، شوف تحته 5 مطالب، ثم جعل منهج خاص في طريقة السلف في إثبات وحدانية الله عز وجل، وذكر أدلة السمعية والعقلية وشيء من ذلك وفقه الله. والكتاب عبارة عن عرض ودراسة وعرض واستدلال جميل جدا. الكتاب من إصدارات دار فارس بالكويت وفقهم الله. أبا سلمك الله عبارة عن مجموعة من المقالات والفوائد والنكات العلمية التي كتبها وانتقاها وعلق عليها أخونا الحبيب فضيل الشيخ بليغ بن مطهر العطاب. هو يقول خلال مطالعاته ورؤيته سواء، والقضايا متنوعة، قضايا تاريخية لغوية علمية، بعضها يتعلق بالمخطوطات، بعضها بالبيوغرافيا، وأشياء منوعة، هو كله كانت مبثوثة منشورة ظاهر في مواقع على الانترنت اللي استفاد منها من هذه الإفادات. هو أراد أن يجمع الجميع تحت سقف واحد، وجمع في هذا المجلد الذي سماه شعوب الكلام يعني يتشعب الكلام، شوف نظرات في الشريعة والتاريخ والأدب وغيرها، يعني الكلام فيه منوع، ولهذا ليس لها عنوان، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ بليغ بن مطهر العطاب وفقه الله، والكتاب وحتى ما في مقدمة، هو يقول مقدمة هذه ورقة واحدة، ثم بدأ مباشرة شوف النسيم العليل على شفاء العليل، هتكلم على كتاب شفاء الغليل وتعليقات، هذه يقول وجدها في أحد المخطوطات ونقلها لأحد الأدباء المتأخرين الأدهمي ونقلها، وانت ماشي في هذه الطريقة يأتي بإفادات بعضها طويلة، شوف هذه إفادات مطولة بعضها لا، مثلا أهون من تبالى على الحجاج، شوف مذهب الإمام المهاجر المشهور المعروف اللي تنتمي إليه السادة الحضارم، وانت ماشي يتكلم عنه ما في، وبهذه الطريقة إفادات تاريخية، محاكمات فيها، محاكمات فيها، مقارنات أيضا، وفقوا الله مثل هذه الكتب، يعني ما نستطيع نسميها كناشة، لأن كناشة أقرب إلى الجمع منه إلى المدارسة والتنقيح والنظر وإمعال الاعتراض وشيء، لا هذه أقرب إلى المدارسة، منها إلى الكناشة، من الكتاب من إصدارات دار فارس وفقهم الله، هذا سلمك الله صاحبه أراد أن يقرب تقريبا تقريب إجمالي لتاريخ بيت المقدس من عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى العصر الحاضر، فأراد أن يجمع تسلسل تاريخي منتظم واحد ليبين أهم الأحداث التي مرت على بيت المقدس في هذا التاريخ الطويل، ليجلي أيضا أن أهل الإسلام هم أولى ببيت المقدس من غيرهم، ابتداء من إبراهيم عليه السلام وتناول الأنبياء وأتباعهم عليه إلى أهل الإسلام نحن. فسمى كتابه القدس تاريخ وأحداث، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عوني محمد العلوي وفقه الله، أيضا باحث فلسطيني مؤرخ، وجمع هذا الكتاب اللطيف جدا الذي هو قال أنه ليس فيه تبويبات الدراسات الأكاديمية ولا مماحكات، إنما هو عرض تسلسلي ليكون أقرب إلى استحضار الذهن ومعرفة حقيقة الواقع التاريخي لبيت المقدس. شوف بدأ، شفت القدس وتاريخ حياته، قصة نبي الله إبراهيم، وانت ماشي وتسلسل في روايات، في أحاديث، في قصص الصحابة ولما دخلوا أشياء إلينا العصر الحديث وما فيه من الأحداث أيضا، ونقل أشياء ويعلق على أشياء ويبين بعض الأشياء، يعني ما يحتاج إليه من التنكيت على القضايا التاريخية مما يحتاج إبرازها في مثل هذا العمل، والكتاب مجلد لطيف من إصدارات دار فارس بالكويت وفقهم الله. هذا سلمك الله يا ولدي، هذا صاحبه جزاه الله خير، هو يقول أن هناك آفات تعترض طلب العلم بدءا من بداية الطلب لطالب العلم وانتهاءا بكونه عالما، وهناك آفات إذا اعترض الإنسان يجعله هي يعني يقول هي مثل الذئب تنهشه حتى تخرجه من الطريق أو تجعله بلا معنى، هو سماها، شوف سماها آفات المعرفة، هي عدد من الآفات، بين قوسين نحو ترويض الذئب الهيجلي المعرفي. طبعا هو ايش معنى ترويض الذئب الهيجلي؟ طبعا انا صراحه اميل الى الاخوه نقول لهم لا تعقدوا لا العناوين ولا اجعلوها سهله لانك ستضطر الى شرح طويل حتى يفهم. طبعا هو المقصود ترويض الذئب الهيجلي، هو يقول هذه الفكره اخذها من الدكتور عبد الوهاب مسيري، هو ذكر في كتابه مذكراتي هذه انه كان تنتابه ثلاث ذئاب، ذئب الشهره وذئب الثروه وذئب سماها الذئب الذئب المعرفي او المعلوماتي او الهيجل المعلومات زي كذا سماه، وبين معنا كل واحد ايش يقول ايش يعني الذئب الهيجل. الهيجل نسبه الى الفيلسوف الالماني هيجل، ومشهور يقول كان عنده نهم كبير بالمعرفه ومطاوله، ولهذا حاول يطلع على اثار الرومان واليونان والفراعنة وكل ما يقع تحته، حتى سار موسوعة جدا وأشياء، فسار بس لكن سار له نتاج، وهو رام شيئا وحصله في ذلك. المهم سار يضرب به المثل بالهوس المعرفي ببلوغ الموسوعية. المقصود أنه أحيانا قد يشتغل إنسان بجمع المعلومات فيصير موسوعة كبيرة، لكن الحقيقة ليس له نتاج، له في دعوة، له في تأليف، له في خطابة، له في كذا، فلا نتاج له إطلاقا، فيكون هذا الذئب قد انتهش، وهو حب التوسع أو حب الموسوعية وحب الانفجار المعرفي، ثم بعد ذلك لا يخرج منه شيء نتاج يفيد به الأمة إطلاقا، لا قريبا ولا بعيدا. هو قال إنه هذه آفة، هو أراد ما هي الآفات التي تخرج مثل هذا النماذج، فذكر عدد من الآفات قسمها إلى 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 أربعة أبواب، أو مع صحافات. الآفة الأولى آفات في بداية الطلب، والثانية آفات القراءة كذا سماها، آفات القراءة، ثم آفات التأليف، ثم آفات العلماء. كل واحد من هذه الآفات تحتها عدد من العناصر، يعني مثلا لما جاء إلى مثلا آفات الطلب ذكر عدد من الآفات، شوف هذه، شوف آفات بداية الطلب، ذكر عدد من الآداب، مثلا سوء الخلق وسوء الأدب مع العلماء هذا آفة، ذكر مثلا حوس جمع الكتب البلمانيين يعني البلمانية هذه المعروفة اللي هو يسموه داء العباقرة محبة الكتب جمعها. طبعا لازم تقرأ صفحة 47-48 يا ولدي. طبعا هو لما جاء إلى مسألة جمع الكتب والهوس بجمعها وكذا هو ذكر أن لها جانب سلبية وجانب إيجابية. السلبي هو يجمعها وما يدريش فيها، وذكر نماذج متقدمة يعني نص العلماء على أنه ما كانوا يدرون شيء، وذكر هذه. ولما جاء إلى الجانب الإيجابي وهو من يجمعون الكتب لكن هم أهل من أهل العلم يعرفون ما فيها وانتفعوا ونفعوا الناس وشيء من ذلك، هذا جمع يحمد عليه لأنه أصلا ليس غرضا لذاته يعني مقصودا لذاته، بل هو تبع لما يخرج منهم. فجاء بأمثلة متقدمة عدد من العلماء كانوا أصحاب مكتبات معروفة ونصوا على ذلك، وهم ذكروا هذا عن أنفسهم وذكر عن في تراجمهم وذكروا. لكن لما جاء يذكر نموذج معاصر ما حصل لأبوك يا ولدي ذكرني. أنا صراحة أشكره يمسيه بالخير أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن عمر المحامد وفق الله أحسن الظن بي، جزاه الله خير. وذكر العبد الضعيف أنه صاحب مكتبة وكذا، ويعني جزاه الله خير وأثنى الله يعطيه العافية وجزاه الله خير. وإن شاء الله إذا جاء جدة ترى العشاء علي. جزاك الله خير. طبعا العنوان خلنا نذكر العنوان عشان يعرفوا الإخوة، والكتاب نافع مفيد فيه طرح لقضايا مهمة جدا بطريقة جيدة، وخاصة أنه يحسن تجهير المعارف والمعلومات في 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 إذكاء المعلومة هذه أو المرادة. والكلام كله عبارة عن علاج لهذه الآفة، يذكر الآفة يبينها ثم علاجها، سماه آفات المعرفة نحو ترويض الذئب الهيجري المعرفي لأخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عمر المحامد وفقه الله، من الكتاب من إصدارات دار فارس بالكويت وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الجميل، والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.